هذه زائدة للتأكيد فقط وليس التبعير. والله بما تعملون خبير، حث وترغيب وتخويف وترهيب، انتبه ما تنفق الله جل وعلا عليم به يثيبك عليه، فلا تحسب أن يضيع منه شيء، بل سارع وأنفق ما تيسر، ابذل الصدقة القليلة والكثيرة علانية وسر، فالله يثيبك على ذلك. هذا في تشجيع. وفي تخويف وترهيب، أنك قد تعمل العمل تراءى للناس أنك تريد وجه الله، بينما أنت تريد الناس يتحدثون بك بالمجالس، يقول فلان يتصدق، فلان يعطي، فلان كذا، فالله مطلع على ما في نيتك وضميرك، لا تخفى عليه خافية. فالناس يجهلون كثيرا من الأمور ويحسنون الظن بالمسيء، وقد يسيئون الظن بالمحسن، لأنهم لا يدرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والذي يأتيه الوحي من السماء، يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس وهو لا يعلم المحق من المبطل إلا بما يظهر، وإلا حقيقة الأمر الله أعلم بها. والله بما تعملون خبير، والخبير هو المطلع على خفايا الأمور، على خفايا الأمور، الشيء الخفي يطلع عليه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. اقرأ.
ويقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والمراد والله أعلم سبعة أصناف، وليس المراد سبعة أفراد، وإنما أصناف. نعم.
إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
هذا هو الشاهد من الحديث هنا. نعم.
وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله.
يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله من الخلف، يعني ما تركت شيئا. نعم.
فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا.
رضي الله عنهما. بكى عمر لما رأى سبق أبي بكر بالمال كله، قال: ما استبقنا إلى في خير إلا وكنت سابقا لي، مهما بذلت من جهدي في أن أسبق ما يمكن أتحصل عليه. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التقوى.
هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال 25 ضعفا. وقوله تعالى: ويكفر عنكم سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا مات الرجل في بيته قبل أن يدفن، هل يجوز أن الذبح له؟
إذا ذبح على سبيل الصدقة لوجه الله جل وعلا صدقة للفقراء فلا بأس بهذا، لكن إذا كان في جرت العادة في المنطقة أو في المكان يذبح لغير الله في هذه الحال فلا يجوز مشابهتهم. وأما إذا كان الذبح لله ويراد بذلك الصدقة على الفقراء فلا بأس بهذا، لأن الذبح لله عبادة، والصدقة على الفقراء جائزة في كل وقت. يقول: في بلادنا يذبح للأولياء، فهل يجوز ذلك؟ هذا هو الشرك الأكبر. إذا ذبح على اسم الولي فلان، وهذا الولي ما يدرى أهو ولي أم عدو، هل هو تقي أم شقي، لا يدرى أهو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إلا إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو لا يرضى بأن يعبد من دون الله، كبعض الصحابة رضي الله عنهم وأهل البيت عبدوا من دون الله وهم لا يرضون، ويذبح لهم وهم لا يرضون بهذا، وهم في رياض الجنة يتقلبون والناس يعبدونهم من دون الله ومع الله تعالى الله. الذبح يكون لله وحده، الذبح عبادة، وأي عبادة من العبادات الذبح والصلاة والزكاة والصوم والحج والتوكل والخشية والرغبة والرهبة والتذلل، كل هذا لله وحده. فإذا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى فذلك شرك أكبر مخرج من الملة، سواء ذبح مثلا على اسم من هو ولي بالفعل من أولياء الله مشهود له بالجنة، أو ذبح على اسم من يزعم أنه ولي وليس بولي، أو ذبح على اسم جني أو شيطان أو أي مخلوق من دون الله مخلوق من مخلوقات الله فذلك شرك أكبر، لأن الذبح الذي هو عبادة لله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولا إلى من ظل كيف ظل، والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والأكثرية غالبا هم الذين على الضلال والقلة هم الذين على الحق. فكثير اليوم ممن يدعي الإسلام يصلي وربما في الصف الأول وربما يأتي للمسجد قبل الأذان ويصلي ويتنفل قبل الصلاة، ثم إذا سلم من صلاته توجه إلى قبر الولي أو الضريح الموجود في المسجد وخضع بين يديه قائلا يا مولاي يا سيدي يا عضدي يا ناصري افعل لي كذا، هذا الشرك الأكبر، يحبط جميع العمل، كل عمله حابط لا قيمة له. والله جل وعلا يقول في حق أمثال هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، لأن الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
يقول السائل هل علم الله السابق وكتابته السابقة تقتضي جبر العباد على أعمالهم مع التوضيح؟
لا يا أخي، علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، والله جل وعلا قدر ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، والعباد يعملون ما يعملونه مختارون باختيارهم، لا جبر ولا إلزام، وإنما هذا دعي إلى الحق فاستقام وذاك دعي إلى الحق فأبى، هذا أمر بالصلاة فسارع، هذا أمر بالصلاة فرفض، وما يدريك وما يدريني وما يدري أي مخلوق ما في علم الله، لا تدري ما في علم الله، قد يكون المرء على الشقاوة والضلالة في الظاهر وعند نهاية عمره يهديه الله فيكون على الحق فيموت على الإيمان، مثل سحرة فرعون. وقد يكون المرء في عمل الخير ظاهرا وعند نهاية عمره والعياذ بالله يختم له بسيء عمل فيكون من أهل النار، يجور في الوصية أو يتسخط على ما يصيبه من مرض ونحوه أو يقتل نفسه أو يعترض على الله جل وعلا في تصرفه وأفعاله فيهلك. والعبد لا أحد ولا جبر على هذا العمل، ما منع. يريد أن يقوم للصلاة فربط بالحبال لا يقوم، لا. والله جل وعلا يعلم ما هذا العبد عامل قبل أن يخلق العبد جل وعلا، فهو قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أصاب من مصيبة في إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله جل وعلا قدر الأشياء، والعباد ما يعلمون ما في تقدير الله وما في علم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، نعوذ بالله من حالهم. لما سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه قال فيما العمل يا رسول الله؟ أفيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف أم فيما يستأنف؟ قال بل فيما جرت به الأقلام وجفت به من الصحف. قال إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
يقول السائل ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع ذكر السبب؟
عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات والأسماء إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وجاء في الحديث إثبات أسماء وصفات لله تبارك وتعالى يجب الإيمان بها. ويحذر المسلم طرفين حافتين مهلكتين، طائفة حافة وميله إلى التشبيه، تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، هذا تشبيه وضلال. الناحية الأخرى التعطيل، نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. فالناس في باب الصفات طرفان ووسط، طرف غلو في الإثبات فشبهوا، وطائفة غلوا فيما يزعمون في التنزيه فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، إثبات لا يترتب عليه تشبيه الله بخلقه، وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه لا يترتب عليه تعطيل الله من صفاته.
يقول السائل نحن فتحنا مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الدور الثاني، وفي الدور الأول مسجد، هل يجوز للحائض أن تجلس في التحفيظ في الدور الثاني؟
لا يا أخي، الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد سواء كان في الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو الغرف الملاصقة للمسجد التي لها حكم المسجد يصلى فيها مثلا أيام الجمعة وعند زحام الناس، أو يصلي فيها النساء ليالي رمضان ونحو ذلك. هذه الأماكن الملحقة بالمسجد لها حكم المسجد، والحائط تدخلها لكن ما تجلس فيها، فرق بين الدخول والجلوس. فمثلا تدخل الحائض تعطي رفقتها الفطور، أو تدفع العربية لصاحبتها وهي حائض وتدخل بالعربية، فإذا أوقفت صاحبتها في الصف خرجت ما تجلس، فإذا آن أوان انصرافها تأتي إليها وتدفعها بالعربية لا حرج. تأتي بالفطور أو بالفراش أو بأمر ما لرفقتها وتعطيهم ما تعطيهم وتأخذ منهم ما تأخذ وتخرج. فرق بين الدخول والجلوس، الدخول ما تمنع منه والجلوس تمنع منه. فعائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، يعني دخلت وأخذت الغطاء وناولته النبي صلى الله عليه وسلم. فالحائض تدخل لكن ما تجلس.
يقول السائل: بعض الناس يسلمون على المتواجدين في المسجد قبل تحية المسجد، فهل ذلك من السنة؟
من السنة إذا دخل المرء وحوله أناس ما يشوش عليهم فيسلم عليهم لا حرج، قل السلام عليكم. وإذا كانوا تعودوا هذا حتى لو كانوا يصلون يشير بيده، المسلم عليه إذا كان يصلي يشير بكفه هكذا يكفي، هذا رد السلام. أما إذا كان يشوش عليهم ما عندهم فقه وقد يردون عليه كلاما أو يخلف بهم في صلاتهم أو في قراءتهم فالأحسن لا يسلم.
يقول السائل: هل إعفاء اللحية سنة أم واجب؟
بل هو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب. دخل عليه مجوسيان قد أطالا الشوارب وحلقوا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإعفاء اللحية واجب وإحفاء الشارب كذلك، فالشارب يحفى واللحية تعفى. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا نال الإنسان بإعفاء اللحية أذى ما يصبر عليه أو ما يتحمله بأن يسجن أو يوذى أو يضرب أو يتهم باتهامات هو بريء منها، قالوا في هذه الحال يكون مكره ولا حرج عليه في حلقها حينئذ، لأنه مكره وليس باختياره، وإنما خوفا من التعذيب والأذى الذي لا يطيقه. والله جل وعلا قد عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول مات ولد الزنا عن خال وخالة من يرثه، ولد زنا ميراثه لأمه وورثتها، عصبة أمه هم عصبته لأنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه.
يقول السائل: هل يلزمني تعليم ما عندي من العلم بدون إذن أو إجازة أحد العلماء لي؟
إذا عرفت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعليمك لذلك من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي فلا إثم عليك، وإذا لم يقم به أحد فعليك أن تقوم به، فإن لم تقم به أثمت، ولا يلزم إجازة ولا يلزم شهادة ولا شيء من هذا ما دمت تعرف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا كانت أموال أخي ليست حلالا وأعطاني مشروع فما حكم العمل فيه؟
تقبل هذا ولعل الله أن يتوب عليه، والعمل وبذل المال الحرام في مشروع ينفع المسلمين مقبول، ينفع بإذن الله، ثم هو عاد وحسب نيته، إذا كان نيته التخلص من هذا المال الحرام فالله يأجره، وإن كان نيته الصدقة بهذا وهو مال حرام فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.